دعاني في سكون الليل الداعي وهز مسامعي صوت الأذان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فرافقونا. في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة تستمعون إلى برنامج استفتاءات. على مدى 40 دقيقة في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة، بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة. معارج النور يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين. مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا بكم في البرنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا نرحب بكم ونرحب بسماحة الشيخ طه أزدي. أعزائي المستمعين، الوقف هو من أهم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، حيث يساهم في دعم المشاريع الخيرية وتعزيز التضامن بين الأفراد المجتمع. لنتعرف أكثر حول مفهوم الوقف في الإسلام مع سماحة الشيخ، وأيضا لنعرف ما هو مفهوم الوقف في الإسلام. تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الإسلام قد وضع أحكاما عامة وخاصة للعبادات والمعاملات في الدين لإجراء أحكام الناس. فمن أهم الأمور التي وضعها الله جل وعلا وقررها هو موضوع الوقف. الوقف ووقف شيء لعمل معين، وتحديد شيء لعمل معين. فالوقف هو شيء قد أقره الشرع وجعل له صيغة. فلذلك ترى دور العبادة وغيره والأمور الاقتصادية التي تتعلق في الدين ينطبق عليها أحكام الوقف. الوقف هو ركن مهم من أركان الإسلام، لأنه يعتمد على موضوع مهم، أو لم يكن ركنا الآن التعبير، ممكن أن نقول من أهم الأمور التي الإسلام أقرها وضبطها وجعل لها أحكاما وجعل لها معايير وجعل لها قوانين خاصة بها لكي يترتب موضوعها. فعندنا من الأوقاف ما هي دور العبادة كالمساجد والحسينيات وغيرها، ودور العبادة ودور الرعايات الاجتماعية كمثلا مؤسسات الخيرية، المؤسسات الأيتام، المبرات الخيرية مثلاً، المستشفيات. وهنالك في الوقف بعد اقتصادي مهم جدا، حينما نرى أنه الدين أيضا وضع أحكاما للمحال التجارية، للموارد المالية التي توضع وقفا. لماذا؟ لهذه الدور العبادية، المسجد، الحسينية، دار الأيتام، المؤسسات الاجتماعية والخيرية، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى موارد مالية من خلال الأوقاف كالمساجد وكالمحال التجارية والمعامل وغيرها.
يعني لو نتحدث قليلا سمعت الشيخ حول أحكام وشروط الوقف في الإسلام.
من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالوقف هو نية الوقف، أهم شيء، أهم شيء بهذا الشيء. يعني الإنسان يكون على دراية في موضوع ماذا يفعل، لماذا هذا البيت يضعه لنفطر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لماذا يوقف هذا المنزل، لماذا يطلق على هذا المكان أنه مسجد. أول شيء هو النية. نية المؤمن أفضل شيء، أهم شيئين. وعندنا في كثير من الأحكام قد اشترط أول شيء هو النية، أن يكون الإنسان ناويا. يعني مثلا خلينا نقرب المثال، ما يصير أنه الإنسان اليوم يقول هذا بيتي منزلا، وغدا يقول حسينية، وبعده يقول هذه مؤسسة، وبعده يقول لا هذا بيتي الخاص، ممكن يزوج ولده ويسكنه في هذا المكان. إذن لا يوجد هنالك النية ثابتة، لا يوجد هنالك النية قربة إلى الله تعالى أن يجعل هذا المكان، لماذا؟ أن يجعل هذا المكان وقفا لله ولرسوله وللدين. فإذا أهم شيء
النية،
هو النية.
نعم.
وثاني شيء أيضا أن يكون الشيء الذي يوقف يكون محلل، يعني ما يصير واحد يروح يشتري من الحرام يوقف شيء لله جل وعلا، لابد أن يكون حلالا. المال الذي يوضع، العمل الذي يفعل، الوقف التجاري لا سمح الله، يعني ما يجوز واحد أنه يفتح محل لبيع المنكرات ويقول وقف أمواله للمسجد أو الأعمال الدينية. إذن الوقف لابد أن يكون ماذا؟
حلال،
محللا، وأن لا يكون ماذا؟ محرما.
نعم.
ولا بد من رجوع الأوقاف والواقفين في حال تغيير النية إلى الحاكم الشرعي.
نعم.
فلا يجوز كل شخص أن يتصرف من نفسه، يعني إذا واحد عمل لنفترض وجمع أموال ومن هذه الأموال بنى مسجد، اليوم بنى مسجد، غدا أراد أن يغير نيته، لا.
نعم.
من أحكام الوقف هو عدم الاختيار بعد الوقف، يعني ما يصير أنه يعبث بهذه الأموال، يعبث بهذا المكان، لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
نعم. سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحديث. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول أحكام وشروط الوقف في الإسلام، وهناك شروط من ضمنها النية وأيضا أن يكون محللا، والشرط الثالث اللجوء إلى الحاكم الشرعي. تفضلوا باستكمال
كما الحديث. أسلفنا. نعم. إن شاء الله تعالى لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
نعم.
بالنسبة للأوقاف، فلا يجوز لأي شخصين أن يفعل ما يريد بالوقف، وإن كان هو الدافع.
نعم.
دافع للأموال أو الذي باني، يعني تارة يأتي شخص يقول أنا دفعت المال وأنا بنيت وأنا وقفت وأنا فعلت. نعم، هو الذي دفع المال وهو كان في هذا العمل كانت نيته صالحة وخيرة، ولكن الأهم من هذا أنه حينما وقفه أصبح وقفا لله، ملكا لله تعالى، لا يجوز التصرف فيه ولا تغييره ولا التقدم خطوة على الوقف أو على الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو من يفتي بتغيير المكان. الآن تارة نرى بعض التوسعات في بعض الدول الإسلامية، توسعات الشوارع، فيأخذون فتوى في موضوع ماذا؟ في إزالة مسجدين. هذا لا يمكن أن يزال أو يغير إلا بحكم الحاكم الشرعي. إذن هذا مختصر لأحكام الشرعية للوقف. كما قلنا هنالك نقطة مهمة النية، هنالك نقطة مهمة هو أن يكون الوقف
محللا
شرعيا، لا يجوز بالمحرم. احترام الوقف، وإن كان احترام الوقف عدم التعدي عليه، عدم اختيارية المتبرع، يعني بعد هو مو مختار، ما يقدر أنه يغير المكان، يلعب بالمكان، هذا شيء من خلاصة أحكام الوقف. وإلا هنالك أحكام كثيرة، هنالك قوانين كثيرة إن شاء الله تعالى يتعرض لها في الأحكام الفقهية، هنالك عندنا من الحالات الكثيرة. خلنا نطرح نقطة إذا عندنا مجال.
تفضلوا.
نقطة صغيرة، عندنا أحكام تتعلق بالمساجد، أحكام وقفية مساجد، وعندنا أحكام وقفية تتعلق بالحسينيات. وبالقاعات التي تكون للشعائر الدينية وللشعائر الحسينية، وعندنا أحكام وقف للمؤسسات التجارية أو للمحال التجارية. يعني أنا اليوم عندي مسجد، هنالك أحكام أو وقف خاصة له، ممكن تختلف شيئا عن موضوع الحسينية، وهذه الاثنين تختلف عن موضوع المحال التجارية التي عائداتها ماذا؟ وقف لتلك المساجد. يعني أهم نقطة خلنا نشير لها وإن شاء الله ننتقل إلى الأسئلة الأخرى، هو أنه المحل التجاري من أجل أن يعمل ويعطي أرباح لابد أن يدفع أجرة عمل، لابد أن يعطي العمال، لابد أن يعطي وسائل النقل، لابد أن
مصاريف خاصة
يديره شخص ذكي. هذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مصروف. هنا كيف نحن نخرج من هذه أموال الوقف شيء نعطيهم منه رواتبهم؟ هذا الذي نحن نتحدث عنه أنه له أحكام. فلذلك أحكام كل مكان هنالك شيء مشترك، وهنالك أمور تختلف حسب المكان وحسب الوقف. إذن أهم نقطة نحن نتوجه بكلمة إلى المؤمنين والمؤمنات، أنه لابد أن يتقوا الله جل وعلا في الأوقاف التي بين أيديهم. الآن ممكن بعض المستمعين ليس هنالك وقف بين يديه، ولكن هنالك بعض المستمعين عند قريب إلى موضوع الأوقاف واضع يده. يعني مثلا نحن عندنا من أحكام الأوقاف، ومن يتلف شيئا أو يغير شيئا في مكان وقف، مسجد أو حسيني أو غيره، أو يخرب شيئا، لابد أن يكون ضامنا. لأن هذا الشيء يكون في رقبته، لا أن يقول هذا ليس له مالك، لا له مالك. إن شاء
نعم سمحت الشيخ، هل هناك صيغة معينة يعني تكتب؟
بل هناك ما ذكر في الكتب الفقهية من أن الواقف أول شيء لابد أن ينوي أنه يوقف هذا المكان لله تعالى،
يعني يوقف. كتابيا ولا فقط تكون لفظا؟
نحن أول شيء نتكلم على موضوع النية القلبية. أي عمل عبادي وأي عمل نريد أن نجعل له أجرا وثوابا أو أن نكتسب منه أجرا وثوابا، لابد من اقترانه بالنية الصالحة. فلذلك لأول شيء لابد أن ننوي، مثلا واحد ينوي أن يوقف هذه الأرض لبناء مسجد، ينوي أن يوقف محلا أو دكانا أو حانوتا، لماذا؟ لكي تكون عائداته للمسجد، ينوي أن يوقف بيتا بعنوان حسينية، ينوي أن يوقف أرضا لبناء حسينية. أول شيء لابد من النية الصالحة. ثاني شيء لابد من إحكام هذه النية بكتابة شيء، بوصية، بتلفظ. يعني ما يصير فقط أنه النية، الأفضل أنه لحفظ هذا المكان هو كتابته. هو تأييده.
شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، وإن شاء الله نكمل هذا المفهوم الوقف في الإسلام في الحلقة القادمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم أيضا على حسن الاستماع والإصغاء. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل يغيب استهداف الكيان للضفة هزيمة غزة؟ ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ هل التوجه إلى الضفة يفي بأهداف الاحتلال إحراز نصر ما؟ وما الذي أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. 16 شهرا استمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
يوم طويل من الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات التهدئة في قطاع غزة، بدءا من رفح جنوب القطاع التي أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدود النار على شاب فلسطيني في حي تلم السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى استشهاده هو الشاب يوسف أبو شبيكة الذي نقل إلى مجمع ناصر الطبي. كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار شرق البريج، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني وصياد غرب مدينة غزة، مواطن أيضا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. هذه الإصابات جميعها كانت في ساعات النهار نتيجة إطلاقات متفرقة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. وزارة الصحة الفلسطينية قالت أن ما وصل إلى مشافي القطاع هذا اليوم أو خلال 24 ساعة الماضية 62 شهيدا، 58 منهم هم حالات انتشال من الأماكن التي انسحب منها جيش الاحتلال، ومواطنان استشهدا يوم أمس في رفح، ومواطن استشهد متأثر بجراحه. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن استمرار نزيف الدم الفلسطيني وعدد كبير من الشهداء الذين يرتقون ويرفعون عدد الشهداء الذي تخطى 47,000 شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا استمر هذا اليوم تدفق المساعدات من قبل الدول العربية والإسلامية عبر معبر رفح البري، وكان لافتا عدا عن إدخال الوقود بكميات كبيرة إلى القطاع، إدخال معدات ثقيلة ستساهم في رفع الركام من شوارع مدينة غزة ومن شوارع مدينة رفح وفي كامل مناطق القطاع. مئات الشاحنات دخلت هذا اليوم إلى قطاع غزة تحمل المساعدات الإنسانية والخيم وغيرها، لكن الكرفانات لم تدخل حتى هذه الساعة. واضح أن التهدئة تسير حسب ما هو مخطط لها رغم الخروقات الإسرائيلية المتعددة في قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. إلى الضفة أحبتنا الأكارم، حيث لليوم الثاني على التوالي واصل الاحتلال عدوانه على جنين في الضفة الغربية مخلفا دمارا في البنية التحتية وسط ارتقاء مزيد من الشهداء. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
مركز الثقل لدى جيش الاحتلال رسميا من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة إثر انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. يسارع المستوى السياسي الإسرائيلي إلى إدخال الضفة المحتلة ضمن أهداف الحرب القائمة بمصادقة الكابينة عليها يوم الجمعة الماضي.
بخربوا قاعدين بيكحفوا عن جنب الشارع.
السور الحديدي اسم العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في مدينة مدينة جنين، وهي انطلقت بهجوم جوي بطائرات مسيرة على عدد من البنى التحتية. ووفق مسؤولين صهاينة أوضحوا أن الهجوم سيستمر ما دامت الحاجة قائمة. جيش الاحتلال والشباك وحرس الحدود يشاركون فيما أسموه إحباط الإرهاب في جنين. ووفق وسائل إعلام عبرية فإن قوات كبيرة تدفقت إلى جنين من كل الاتجاهات بعدما عطل الشباك كل شبكة الإنترنت في مخيمها.
الدرون يا شباب زتتش الدرون. الله أكبر.
السقوف العالية التي رفعها الاحتلال في حربه على قطاع غزة قبل أن يرضخ لشروط المقاومة في عملية التفاوض يستحضرها المسؤولون الصهاينة الذين يهدفون إلى الحفاظ على حرية عمل الجيش في جميع أنحاء الضفة وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة بحسب تعبيرهم. أما في المقلب الآخر فمعركة جنين البطولية في نيسان عام 2002 وما تلاها من معارك أثبتت جذوة المقاومة المتصاعدة على امتداد الضفة. تراكمت خبرات وإمكانيات سراياها لتكون بالمرصاد لكل مخططات الاحتلال للقضاء عليها وتهجير أصحاب الأرض منها. فمن غزة الانتصار إلى ضفة الصمود تبقى المقاومة عنوان كل هزيمة للمحتل.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر أيضا على هذا التقرير. في الداخل المحتل مستمعينا الأكارم، أصيب 4 مستوطنين بجروح في عملية طعن بمدينة تل أبيب مساء الثلاثاء. وقالت القناة 14 العبرية إن أحد المصابين في العملية جندي كان قد أصيب في معارك قطاع غزة. في تلك الأثناء قالت هيئة البث العام في كيان الاحتلال إن المؤسسة الأمنية تخشى تصاعد عمليات الطعن في الداخل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وقالت القناة 13 العبرية إن منفذ العملية أمريكي من أصل مغربي يدعى قاضي عبد العزيز قضى برصاص الشرطة. وفي ردود الفعل باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن مؤكدة أنها تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه قائمة. كما نعت الشهيد المغربي منفذ العملية التي اعتبرتها ردا طبيعيا بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين. كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية مشيرة إلى أنها تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة مع قضيتهم المركزية في فلسطين. ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ هل التوجه إلى الضفة يفي بأهداف الاحتلال إحراز نصر ما؟ وما الذي أرسته جبهة الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ هل يغيب استهداف الكيان للضفة هزيمة غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. لن يحميهم جدار حديدي أطلقه حملة عسكرية على الضفة الغربية بعد أن كسرت غزة سيوفهم الحديدية التي عنونوا بها حربهم الإجرامية. فهيبة الكيان سقطت وغرقت بسيل الدم الذي جرف كل أهدافهم في غزة وكسر سهام حقدهم في لبنان. ولن يجدوا لجبروتهم بر أمان. وأول الأدلة والبراهين سقوط قائد جيشهم هرتسها ليفي الذي أعلن استقالته من منصبه متحملا المسؤولية عن أكبر فشل في تاريخ الاحتلال تبعه قائد المنطقة الجنوبية وآخرون طبعا من هؤلاء حيث كدومينو طبعا بدأ بالمؤسسة العسكرية ولن يتوقف على أبواب تلك السياسة. هو اليوم التالي الذي لن يبقي لبنيامين نتنياهو من خيارات ولن تسعفه حملة عسكرية على الضفة لحفظ ماء وجهه وحكومته الممرغة برمال غزة ووحول لبنان، ولا كل الأساطيل التي ساندته 15 شهرا ولا تزال، فالنتيجة الحتمية لحرب الإبادة الجماعية التي خاضها ضد الفلسطينيين واللبنانيين هي رميه وكيانه في أسفل درك التاريخ، هي النتائج التي لا لبس فيها، التي رسمها طوفان الأقصى بسواعد المقاومين وثبات الفلسطينيين وصمود المضحين وإسناد المحبين، وتكفل بإظهارها الخبراء والمحللون الصهاينة قبل غيرهم الذين صعبوا على بعض العرب الواقفين عند الضفة الصهيونية خيار تزوير الحقائق التي كتبت بأغلى وأنبل دم. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قيامتي كانت أرخات مصاب وشو تخنيات بفيكود الصفون.
لقد فشلت وعليه أقدم استقالتي. هو عنوان رسالة وجدت على طاولة نتنياهو، والمرسل كان رئيس أركان الجيش الذي قهر في لبنان وغزة هرتسي هليفي. يعز هليفي استقالته إلى أنه فشل في صد 7 أكتوبر، ولكن عاما ونصفا من القتال كانت كلها لتفادي هذه الكلمات. فلو حقق هليفي وجيشه إنجازا ميدانيا إن كان في لبنان أو في غزة لكان كافيا له بإنزاله وخطابه عن هذه الشجرة وعودته كبطل سحق المقاومة في غزة ولبنان. ولكن هليفي يعز استقالته إلى أنه فقط فشل في 7 أكتوبر، متناسيا فشله وفشل جيشه وخلفهم دول وجسور جوية لم يشهدها العالم منذ أن خلق الله سيدنا آدم. وما هليفي يتوالى دومينو الاستقالات في الجيش، حتى لحقه في ذات اليوم قائد القيادة الجنوبية في الجيش يارون فينكلمان الذي وضع استقالته أيضا على طاولة وزير الحرب. وقبلهم وعلى طاولة الكنيست وفور إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تخيلوا أن أكثر الداعمين لنتنياهو وسياسة حربه وأكثر المستشرسين للقتال والدم الوزير إتمار بن غفير، قدم هو وكتلته في الكنيست استقالتهم بذريعة الاتفاق المذل الذي وقع مع حماس. تتوالى الاستقالات حول نتنياهو ويرى فيها البعض تعرية له لإبقائه وحيدا في ساحة المحاكمة، والبعض الآخر يراها تضعضعا في الداخل ومسميات كثيرة أخرى، إلا أن الثابت فوق كل ذلك هي أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر وفي كل يوم بعد هذا التاريخ.
تحية طيبة لحضراتكم محبتنا في كل مكان، الشكر للزميل علي بردة على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية وللسادة المشاهدين،
حياكم الله. بعد 16 شهر من العدوان دكتور، وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والمقاومة اليوم على الأرض والنازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة، طبعا ما الذي تحمله صورة غزة اليوم؟ ما هو العنوان الأساس لهذه الصورة؟
طبعا بالعودة إلى الأهداف التي طرحها بنيامين نتنياهو عند بداية المعركة والتي اعتبرها يعني أهدافا لا يمكن التنازل عنها أو أن يحيد عنها، والتي تمثلت بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى المقاومة بشكل عام وإعادة أسرى بقوة وإعادة احتلال قطاع غزة وإعادة ترميم الردع بما يفترض وفق المفهوم الإسرائيلي أن ينم عن الهيمنة والسيطرة، يمكن أن نقول أن الذي حدث في اليوم الأول لوقف إطلاق النار يمثل انكسار لكل هذه الأهداف التي طرحها نتنياهو، وبالتالي يمكن أن نقول أن الكيان الإسرائيلي قد يعني عجز عن تحقيق أهدافه وانصاع إذا صح التعبير للشروط التي طرحتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأفشل الاستراتيجية الإسرائيلية في التعاطي مع المقاومة لناحية القتل والتدمير بغية الضغط على المقاومة، يعني استهداف البيئة بغية الضغط على المقاومة. في ما حصل يوم الأحد الماضي يمكن أن نقول أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أثبتت قدرتها على ممارسة السيادة إذا صح التعبير بين أهلين في قطاع غزة، وهذا بحد ذاته يعد انكسارا للكيان الإسرائيلي. وعليه يعني يمكن أن نقول رغم كل ما يعني يمكن أن يقوله أحد أو البعض عن التدمير وثمن ثمن طوفان الأقصى وما إلى ذلك، يمكن أن نقول أن كل الذي حدث لا يعبر إلا عن قدرة المقاومة على تحقيق أهدافها وإظهار قدرتها إذا فينا نقول على صياغة مشروع المقاومة وفق السياق الذي تراه يعني مناسبا، واستطاعت حتى الآن أن تحقق أهدافها من هذه.
نعم، بعد معركة غزة دكتور، يعني التهجير، خطة الجنرالات، سحق المقاومة، إعادة الأسرى، هذا هو السقف الذي صعد إليه الاحتلال على أرضية العدوان الذي شنه على غزة. وبالطبع كل هذه العناوين غابت اليوم. ما الذي يعنيه غياب هذه العناوين بالرغم من كل السلاح الذي زجه العدو في المعركة؟
يعني أذعن الكيان الإسرائيلي أمام صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما اعتبره ممكنا في الأيام الأولى للحرب. على سبيل المثال جالنت عندما كان رئيسا وزيرا للحرب قد صرح بأن الحرب في قطاع غزة بالشكل المكثف الذي كان يقوده يعني يخوضه الكيان الإسرائيلي ستستمر لشهر أو شهرين، وإذ بها تستمر ل 13 شهر. عدة عناوين أكدت على عدم قدرة الكيان الإسرائيلي على تحقيق الأهداف. مثلا على سبيل المثال في شمال قطاع غزة كان يدخل إلى المنطقة يعني يدعي أنه طهرها يخرج منها، ثم بعد فترة يدخل إليها مرة أخرى فيواجه في مقاومة من نفس المكان. إذن يعني يمكن أن نقول أن كل الذي حدث يعبر عن يعني فقدان الكيان الإسرائيلي لقدرته على إدارة المعركة وفق المفهوم الاستراتيجي. في مكان ما يعني ظهر الكيان الإسرائيلي من خلال جيشه على أنه قاتل، على أنه وحشي، على أنه يمارس جريمة إبادة بشرية، ولكن أن نقول أنه استطاع أن يتعاطى مع المعطى العسكري المعطى الاستراتيجي بطريقة مهنية لناحية البحث في كيفية تحقيق الأهداف، فأن هذا الأمر يعني لم يكن واقعيا وكان بعيدا عن التحقيق. لذلك أستطيع أن أقول أن كل ما طرحه الكيان الإسرائيلي في المرحلة الأولى وخصوصا بنيامين نتنياهو وغيره من اليمين المتطرف كانت تستهدف محاولة الاستفادة من اللحظة، بغية يعني تحقيق إنجاز معين ينسب إليهم، أو بغية الهروب إلى الأمام، خصوصا وأننا كنا نتحدث في تلك المرحلة عن نتنياهو المحاصر بقضايا الرشاوة وقضايا الفساد وغير ذلك، وبالإضافة إلى الانقسام الداخل الإسرائيلي. يمكن أن نقول أن نتيجة طوفان الأقصى حتى اللحظة رغم كل الضوضاء وكل التدمير حتى اللحظة تؤكد أن الكيان الإسرائيلي يعيش مأزق اليوم التالي للحرب، يعيش مأزق عدم القدرة على التسويق لسردية الانتصار. يعني الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة غير مقتنع بالانتصار، مقتنع بأن بنيامين نتنياهو انصاع، وهناك نقطة أساسية يفترض أن نشير إليها، إلى أن الكثير من المؤثرين إذا فينا نقول أو أصحاب القيمة على المستوى الاستراتيجي في الكيان الإسرائيلي قد ألمحوا إلى أن بنيامين نتنياهو قد خضع في الأخير لمسار دونالد ترامب ورؤية دونالد ترامب، وبالتالي يعني هذا الأمر يعني ينعكس سلبا على موضوع استقلالية وقدرة الكيان الإسرائيلي على اتخاذ قرار.
ما يعني بعد معركة غزة العدو اليوم يفتح معركة الضفة تحت عنوان الأسوار الحديدية، والمستهدف هو مخيم جنين. ما أبعاد فتح الاحتلال لمعركة الضفة اليوم؟ هل ينجح فيما فشل بتحقيقه على مستوى قطاع غزة؟
أولا على مستوى قطاع غزة، ثانيا على مستوى الحملات التي شنها على في الضفة الغربية وخصوصا في مخيم جنين والتي كانت تستهدف استئصال المقاومة، هو الآن يذهب تحت حجج واهية تتعلق بأذرع إيران وقطع أذرع إيران وإلى ذلك ليستقوي على مقاومة يمكن أن نقول أنها يعني ليست بالقوة التي يسوق لها حتى يحشد لها كل هذه الحشود، وإنما يستهدف الأمر محاولة التعويض. وأنا أريد أن أشير إلى نقطة، دائما الضفة الغربية ترتبط بسموتريتش وهو الذي يعتبر الحاكم الفعلي لتلك المنطقة أمنيا على مستوى الكيان الإسرائيلي، وبالتالي قد يكون الذهاب إلى الضفة بمثابة جائزة طردية لسموتريتش حتى لا يستقيل من الحكومة وحتى يتمكن من إقناعه بعدم التخلي عن يعني عنه وعن نتحدث عنه في المرحلة المقبلة إذا لم يعد بنيامين نتنياهو إلى المعركة. هذا أولا. ثانيا يستهدف الأمر محاولة ملاقات أو إذا فينا نقول الضغط على دونالد ترامب الذي أعلن سابقا أنه مستعد الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الضفة، ويعني بناء مستعمرات وإقامة مناطق فاصلة بين هذه المستعمرات، بما يعني قدم الضفة ومشروع أوسلو والحق بإقامة دولة فلسطينية. يعني الأمر يتعلق بعدة أهداف يستهدف الكيان الإسرائيلي من خلال تحقيقها، ولكن يعني يفترض أن نقول أن المقاومة في الضفة سابقا أثبتت قدرتها على إفشال مخططات الكيان، وفي مكان ما قد تكون أكثر قدرة على إيلام الداخل الإسرائيلي، خصوصا إذا تذكرنا ما فعله عرين الأسود وفي من عمليات فدائية في الداخل الإسرائيلي، كانت يعني أكثر حيث أنهم أكثر قدرة على الالتحام بالداخل الإسرائيلي من غزة المحاصرة والتي يفصلها عن الداخل الإسرائيلي مناطق عازلة.
وحقيقة ما بين القطاع والضفة الشرخ يعتري المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال. دكتور، نغمة الاستقالات طبعا بدأت تتعالى وتأخذ منحى غير مسبوق ما بين الضفة والقطاع، ماذا في التداعيات على مستوى الكيان؟
أنا يعني أولا سأشير إلى نقطة، حتى الآن لا يمكن الحديث عن تداعيات ما يحدث اليوم في الضفة، ولكن مما لا شك فيه أن السياق الذي اعتمده بنيامين نتنياهو منذ وصوله إلى الحكم حتى اليوم في الضفة الغربية قد أثبت فشله، بدليل المقاومة، يعني على الرغم من تواطؤ السلطة الفلسطينية مع حركة مع الكيان الإسرائيلي ومحاصرتها مخيم جنين ل 45 يوم، هو لم يتمكن حتى اللحظة من أن يحسن. ثم يعني اليوم يسوق المستقلون إذا صح التعبير من رئيس الأركان هليفي إلى قائد المنطقة الجنوبية إلى غيرهم من أن الاستقالة هي على علاقة بسبعة أكتوبر. أنا لا أرى ذلك، من كان يفترض بهم أن يستقيلوا في اليوم التالي لسبعة أكتوبر وليس اليوم بعد 15 شهر. الأمر يتعلق بالكيان الإسرائيلي، فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف، وبالفشل في التصويت لسردية الانتصار ولسردية القدرة على تحقيق الإنجاز وعلى تحقيق المهمة المطلوبة من الجيش الإسرائيلي، وهي الإيحاء دائما للمستوطنين بأنهم قادرون على أن يؤمنوا لهذا المستوطن الذي أتى من بلدان بعيدة ما كان يحلم به من أمن وأمان ومزايا ومصالح. إذن الأمر يتعلق بفشل المنظومة وليس بفشل يتعلق بسبعة أكتوبر، وبالتالي الأمر يعبر اليوم ليس فقط عن انقسام عميق على مستوى الواقع الأمني والسياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي، إنما يتعلق بالفشل في تحقيق المهمة الموكلة للجيش. اليوم هؤلاء يتهربون من فكرة أنه لا يمكن لهم بعد الآن أن يدعوا قدرتهم على تأمين الحماية وضمان تحقيق المستوطنين للمصالح والمزايا التي يعني كانت سببا في جذبهم للكيان.
سؤالي الأخير دكتور، يعني اليوم الضفة وغزة كانت المحور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان إلى العراق على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ يعني كيف يمكن تناول أسس هذا المحور في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات وإدارة جديدة على مستوى البيت الأبيض؟
أولا يعني يفترض أن نشير إلى نقطة، إلى أن عدم النجاح في تحقيق هدف معين لا يعني أن الفكرة في أساسها هي فكرة فاشلة أو خاطئة، وإنما قد تكون الأساليب والاستراتيجيات المعتمدة غير كافية لتحقيق الهدف. هذا يعني اليوم البعض يقول أنه المحور فشل، المحور انتهى. لا، المحور لم ينجح في تحقيق الهدف كما كان يعني يفترض، ولكنه حقق العديد من الأهداف، بدليل أن الكيان الإسرائيلي لم يحسم لا في لبنان ولا في الضفة ولا في اليمن، وهو حتى الآن ما زال يستشعر خطر. يعني هو عندما يتحدث على سبيل المثال عن حزب الله لا يتحدث عن أنه استطاع القضاء على حزب الله، ولكن هو استطاع أن يوجه ما يدعيها أنه ضرب لحزب الله. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة وما إلى ذلك، هذه الأمور كلها تضع الكيان الإسرائيلي أمام استحقاق في المستقبل. يعني اليوم هذا المحور يعيش في حالة من, 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 من محاولة لاستخلاص العبر والدروس، ومحاولة تنظيم استراتيجيته في التعاطي مع الكيان الإسرائيلي وفق معطى جديد، معطى لم يكن متوفر في السابق. كل هذه الأمور تدفع يعني إذا فينا نقول إلى أن نضع البيت الأبيض في صلب هذا الواقع، حيث أن يعني أنا برأيي ما قام به الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر والحرب على لبنان لم تكن بطبيعة الحال نتيجة أنه رد فعل، وإنما رد فعل إسرائيلي على ما حدث يوم طوفان الأقصى، إنما تتعلق أكثر بالمشروع الأمريكي الذي يستهدف شرق أوسط، إسرائيلي أمريكي بالدرجة الأولى، ويرتبط بالتطبيع من ناحية أخرى. لذلك اليوم ما يحدث من تنسيق بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو قد يخلق في مكان ما نوع من الإشكال والشرخ بينهما في كيفية التعاطي مع المعطى الإقليمي. وبالتالي أستطيع أن أقول أن كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تفترض أن الخطر ما زال قائما، الخطر ما زال جاثما على صدور الإسرائيليين وصدور الكيان الإسرائيلي، وأن الوقت سيكون لمصلحة محور المقاومة الذي يحاول أن يستخلص الدروس والعبر بسرعة، وسيحاول أن يقيم استراتيجيته وفق المعطى الذي فرضته طوفان الأقصى وما بعدها من أحداث.
نعم، وطبعا ألف تحية وشكر لكم سيد الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة لما بتلبي صوت، خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال،
نعود لكم من جديد أحبتنا في كل مكان. أكد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم به العدو، متوجها بالتحية لمن قدموا الإسناد للمقاومة بغزة في لبنان واليمن وإيران والعراق، معتبرا إن ما فعلته غزة بالعدو رغم الحصار حجة أو هي حجة على جيوش العربي وكذلك المسلمين.
رفضنا الذل والانصياع للعدو الذي انتظر منا رفع الرايات البيضاء فلم يجد إلا الرايات السوداء، وجحيم الموت المحتم في كل ساحة وشارع وزقاق. نؤكد على التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وانخراطنا في سرايا القدس في صفقة تبادل الأسرى القائمة، حيث سنفرج في قادم الأيام عن عدد من أسرى العدو لدينا ممن تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الإخوة الأعزاء في كتائب القسام. عندنا أننا ملتزمون بالاتفاق ما التزم به العدو، وسنكون حاضرين كما العادة للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا عند أي خرق وعدوان. التحية الجهادية العطرة إلى مقاتلينا وأبطال شعبنا في الضفة الغربية. نوجه التحية إلى الأنظمة الحرة والشعوب الأبية ولمحورنا المقاوم بدءا من شعبنا المقاوم في لبنان ومجاهدي حزب الله الذين صمدوا في الميدان وحرموا العدو من تحقيق أهدافه وقاتلوه شبرا شبرا على كل ذرة تراب في القرى والبلدات الحدودية. ونستحضر في هذا المقام شهيد الأمة العزيز القائد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله وإخوانه الشهداء قادة ومجاهدين، والتحية لجميع شهداء الشعب اللبناني والفلسطيني الذين ارتقوا في هذه المعركة على أرض لبنان، ولجميع الجرحى والمكلومين، والتحية لأهلنا وربعنا في اليمن الشقيق الشجاع، وللقائد الكبير العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أولئك الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم لتضرب عمق الكيان وفرضوا حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم. وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران حاضنة المقاومة التي لم تبخل على شعبنا ومقاومتنا وقدمت الغالي والنفيس ومسحت بكرامة المحتل شوارع تل أبيب. والشكر موصول أيضا لشعبنا العراقي ومقاومته الباسلة الذين قدموا المستطاع والممكن. والتحية كل التحية إلى كل عربي مسلم شريف وقف معنا ولو بالدعاء. ندعو كل القوى الفاعلة في العالم إلى وضع فلسطين وقضيتها على سلم أولوياتها، ونؤكد أنه لا استقرار ولا سلام ولا أمان في هذه المنطقة من العالم إلا باستقرار فلسطين وشعبها.
في جبهة جنوب لبنان أحبتنا الكرام، في الأسبوع الأخير لمهلة 60 يوم اختبار لجدية العدو لتنفيذ التزاماته. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة 60 يوما المحددة لانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، كفيلة بالكشف عن نواياه ومدى مصداقية المجتمع الدولي في إلزامه بتطبيق بنود الاتفاق واستكمال الجيش اللبناني انتشاره لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم الآمنة.
خلال هذا الأسبوع المرتقب أن ينسحب كليا من جنوب لبنان. أنا أتوقع الانسحاب الكامل. الوضع الموقف الدولي الآن، يعني الدعم الدولي الذي يقدم إلى لبنان من خلال مشهد السلطة الجديد في لبنان، انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة الدولة وإكمال السلطة السياسية، كل هذا والدعم الدولي الذي يعلن عنه تباعا، مفروض أن يتبلور هذا الدعم بالدرجة الأولى بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب الكامل وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق الذي تم توقيعه.
تصريحات عبرية تشي باحتمالية خرق العدو لبعض بنود الاتفاق. كيف سيواجه لبنان هذا الواقع المستجد حيث تسقط عندها كل النقاشات عن مشروعية المقاومة المصانة بقواعد القانون الدولي؟
أما إن لم يحصل الانسحاب فنحن سنكون أمام واقع جديد خطير وحرج جدا، لأن هذه القوات التي ستبقى بعد 60 يوم، هذه الخطوة ستنسف الاتفاق وستجعل الدولة اللبنانية بكل مكوناتها في حل من هذا الاتفاق، وبالتالي ستبدأ عمليات مقاومة مشروعة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وستكون المقاومة هنا مفتوحة للجميع وليس بالضرورة لجهة محددة، وقد تكون مقاومة أبناء القرى بالدرجة الأولى دون أي إطار حزبي أو سياسي لهذه المقاومة. هي ردة فعل طبيعية شرعية ضد أي وجود عسكري إسرائيلي على هذه الأرض فيما بعد انقضاء مدة 60 يوم. وبالتالي لا أعتقد أننا سنصل إلى هذه النقطة، هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة.
اجتماع رابع للجنة الإشراف على الاتفاق سيكون الأخير قبل انقضاء المهلة المنصوص عنها، فهل سيلتزم العدو بموجباته أم سيكون للمقاومة حديث آخر في الميدان؟ سؤال برسم القادم من الأيام.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، عودة إلى غزة أيها الأحبة، حيث يحيى السنوار اسم ارتبط بمعركة طوفان الأقصى، مما دفع قوات الاحتلال لاستهدافه والنيل منه في معركة أكد فيها الشهيد ثبات المقاومة بالقتال في مواجهة العدو حتى الرمق الأخير. وبذلك ما كان لقوات العدو إلا أن تدمر البيت الذي تحصن به ونال شرف الشهادة بداخله. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تواجد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وتحديدا فوق ركام البيت الذي استشهد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار أبا إبراهيم. ما الذي جرى مع الشهيد وكيف عرفت العائلة بما جرى معه، ولماذا دمرت إسرائيل المنزل وكأنها تريد أن تمحو آثار البطولة التي صنعها يحيى السنوار؟ لكن يحيى السنوار بقيت له آثار كثيرة، عصا التي حملها السنوار مدافعا عن نفسه في اللحظة الأخيرة والتي ألقى بها نحو طائرة الاحتلال وكأنه يقول سنقاتل حتى آخر لحظة. دعونا نستمع إلى القصة من صاحب البيت.
أشرف حمد أبو طه، وهذا بيتي اللي انهدم، ونزحنا منه في شهر 6 أول آخر 5، فتفاجأت في التلفزيون أنه يحيى السنوار كان فيه، والحمد لله يعني هذا فخر لنا برضك، يعني انه شهيد زاد يخش بيتك واستشهد فيه هذا فخر لنا والحمد لله، وزينا زي باقي الناس والعوض من الله بنطلب والحمد لله. زعلت لكن موت قائد زاد فيه الواحد يعني بالحمد لله، زينه زي ابو جهاد الله يرحمه، ابو عمار، عبد العزيز الطيسي، ابو الهول، ابو اياد، شو هذا يعني شرف للفلسطينيين، دمهم ابدى من البيت. سمعت الخبر انه يحيى استشهد، فما عرفتش انه بيتي، لكن لما جبت التلفزيون عرفت انه هذا بيتي ومستشهد فيه على السنوار. بعد ما استشهد يحيى السنوار فجوا مكان البيت كويس ومية المية، يعني طراز زادة يعني، وليش يخلوه للشعب الفلسطيني جانع فيه، والحمد لله أيضا البقايا إله هو الموجودين الحمد لله.
لما يعني صوروا كل البيت صدقنا إنه بيتنا، بس يعني انصدمنا الحين جابوا صورة الكنبة وقاعد عليها بيقولوا إنه هذا بيت، قلنا لهم لا، راحوا لما نزلوا كل البيت عرفنا إنه هذا بيتنا، وإحنا انصدمنا إنه هذا بيتنا، يعني إحنا ما توقعناش إنه نرجع عليه هيك، فكرنا إنه عيضل واقف، إحنا قاعدين بنطلع بأواعينا شو نسوي، زينا زي الناس دارنا راحة، بنبني خيمة وبنقعد شو نسوي.
في هذا المنزل استشهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مبددا كل إشاعات إسرائيل التي حاولت تشويهه أنه يختبئ في الأنفاق أو هرب إلى خارج القطاع. استشهد محققا أمنيته بالشهادة هو وعدد من قادة كتيبة رفح، استشهد وهو يعلن للعالم أن الفلسطيني ظل يقاوم ويظل يقاوم حتى آخر عصا.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الاندماء، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، غزة إسلامي نادت كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.